أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. مضمون هذا الكلام لآتي بقوله إن قلت إن التصرف كذا، هو وجه للقول بكون الخروج واجبا مأمورا به فقط لا محرما، ولا يجري عليه حكم المحرم. وهذا الوجه للشيخ الأنصاري رحمه الله على ما في تقريرات درسه المعروفة باسم مطارح الأنظار لبعض تلامذته. هذا الوجه مؤلف من شقين، الشق الثاني منهما يبدأ من عبارة ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف إلى آخره، بعد أسطر أربعة أو خمسة من شروع تقرير الوجه. في بعض الحواشي أن كلام الشيخ رحمه الله هو الوجه الأول، هو الشق الأول فقط من الكلام السابق على هذه العبارة التي قرأت، وأما الشق الثاني أي الذي يبدأ من هذه العبارة فقال هذا المحشي إنه من إضافات المصنف. فإن صح ذلك فيمكن أن يكون المصنف أضافه وجها ثانيا، فإنه عند التأمل يمكن أن يفصلا ويعدا وجهين في الجملة، ويكون إضافته لتتميم الفكرة، لكن أنا أستبعد هذا. وإذا كان المصنف أضافه فأرجح احتمالا آخر، وهو أن يكون تمم به كلام الشيخ وبينه بأحسن ما يمكن في نظره، وهذه عادة جيدة عند العلماء إذا وجد كلاما لغيره في أمر يخالفه فيه بينه كما هو المفروض في كلام صاحبه وأحسن، فتكلف له الشواهد والمؤيدات وأضاف عليه وحسن فيه ودعمه بمقدمات ما أمكن ليظهر بأحسن صورة ممكنة. من جهة يكون قد أعطى خصمه حقه، خصمه أقصد طرف النزاع الذي يتخالف معه، يكون أعطاه حقه في بيان فكرته بأحسن صورة ممكنة. ومن جهة أخرى إذا أحسن بيانها ومتن أركانها ثم ردها بما لديه من دليل أو إشكال عليها، فإنه يكون أثبت لرده وأمتن لجوابه، ولو بينها بالصورة التي تظهر من كلام صاحبها من دون إضافة ثم أجاب عليها فلربما يأتيك آخر فيقول هذا الجواب مثلا لا يكفي وليس بوارد، وقصد فلان كذا وكذا، فيأتيك بهذه الشواهد أو المقدمات أو المداعمات للفكرة، وتعود تحتاج إلى أن ترد على هذا، فأنت تختصر هذا كله وتعطي الفكرة حقها ما أمكنك، وتحشد لها ما قدرت عليه من مؤيد وشاهد، ثم تهدمها، فإنها إذا هدمت على هذه الحال وهي على أحسن صورة وأقوى تشييد، فلعله لا تقوى على النهوض بعد ذلك، ولا تقوم لها قائمة، ويكون أوفق لغرضك. هذا كله بحسب ما في بعض الحواشي من أن هناك إضافة من المصنف. في مقابل ذلك ما يظهر من بعض آخر من الحواشي من أن هذا الكلام كله للشيخ رحمه الله. أنا ما رجعت هذه الحاشية حديثا، ولست أدري إن كان يصرح بأنه كله للشيخ، ولعله لا يصرح، لكن يسوقه وجها واحدا مترابطا يصح معه نسبته كله إلى الشيخ. وعلى كل حال، سواء كان الشيخ ذكر كل هذا أو كان المصنف أضاف شيئا من عندي، فنحن نبين هذا الكلام وجها واحدا. واعلم أن ما تقدم من مضمون إن قلت السابق الذي ذكرناه أمس وأجبنا عليه، هو أيضا كما ربما نبهت أمس وجه من وجوه القول بكون الخروج واجبة. قال: كيف لا يجديه كونه مقدمة انحصارية للتخلص الواجب، واعترافك بأنه مقدمة وفيه الملاك مع كونه منحصرة وليس فيه المانع، كيف لا يجدي هذا؟ وهذا صغرى لكبرى أنت اعترفت بها في باب المقدمة، من أن مقدمة الواجب واجبة، ضم هذه إلى تلك ينتج وجوبه مقدميا. فإذا كان هذا الذي تقدم أمس وجها أيضا من وجوه القول بكون الخروج واجبا كما هذا الذي بين أيدينا، فالفرق بينهما أن السابق خص الوجوب فيه بالمقدمي، واستفاد من اعتراف المصنف بمقدمية الخروج للتخلص واشتماله على ملاك الوجوب الغيري، ليضم إليه مقدمة أخرى يعترف بها المصنف وهي كبرى وجوب مقدمة الواجب. هذا من جهة. إذن من جهة خص في الأول الوجوب المدعى للخروج بالوجوب الغيري، من جهة أخرى هو يسلم فيه كون الخروج في ابتداء الأمر منهيا عنه، أو لا يبالي على الأقل. يقول: سواء نفيت أن يكون الخروج في ابتداء الأمر منهيا عنه بنهي الغصب، وأنه كالدخول وكالبقاء في التحريم، أو لم تنف ذلك وأثبته وقلت من أول الأمر قيل له لا تغصب خطابا شاملا حتى للخروج. يقول لا يهمني حتى لو كان مشمولا هو الآن وبعد الدخول والاضطرار إليه مقدمة لواجب هو التخلص، هو أهم في ملاكه من حرمة الغصب بمقدار الخروج، فيكتسب الخروج من حيث مقدميته لهذا الأهم ملاك مقدمية أهم مما فيه من ملاك التحريم كغصب، فيكون فعلا واجبا فقط. إذن فيه جهتان، الأولى اختصاص الوجوب المدعى بالمقدم، الثانية تسليم سبق النهي قبل الدخول حتى عن الخروج، أو عدم المبالاة بسبق النهي كذلك أو عدمه. يقول على كل حال الآن بعد الدخول أصبح واجبا بوجوب مقدمه. أما هذا الوجه الذي نحن فيه فيختلف في الجهتين المذكورتين، ففي الجهة الأولى ستسمع في كلام الشيخ عندما نقرر الوجه الآتي الترديد بين كون الخروج مأمورا به بأمر غيري ومن باب المقدمة لواجب هو التخلص، وبين كونه مأمورا به بأمر النفس من باب أنه هو نفسه تخلص ومصداق التخلص. هذا الخروج تخلص من الغصب، لأن التخلص مثلا هو الكون خارج الدار وهذا الخروج مقدمة له. يردد ليقول فيه الاحتمالان كلاهما ممكن، فالوجوب الذي يدعى هنا للخروج لا يختص بالمقدم، يمكن فيه المقدم ويمكن فيه النفس. وأما الجهة الثانية أي جهة أن ذاك الوجه يسلم فيه سبق النهي عن الخروج، أو على الأقل لا يبالى فيه بسبق النهي وعدمه، فهذا الوجه يختلف بكونه مبنيا على النفي شمول النهي السابق للخروج. يقول من أول الأمر قوله لا تغصب مختص بمثل الدخول والمكث والبقاء في المغصوب، ولا يشمل الحركة والتصرف الخروجي. الخروج من أول الأمر لا يكون إلا مأمورا به. وأذكرك أننا أول ما دخلنا في الكلام في هذا التنبيه عندما قلت إن هذا التنبيه يتعرض فيه لأمرين، أولهما حكم الخروج من المغصوب لمن دخل بسوء الاختيار، هناك قلت قد يجيء في ذهنك على البداهة أن هذا الخروج واجب، وردت هنا قلت إما لأنه مقدمة للتخلص الواجب الذي هو الكون خارج الدار، وإما لأنه هو بنفسه تخلص، بمعنى أنه مرة يقال هو واجب غيري وأخرى يقال هو واجب نفسي. ذكرت كلا الأمرين وأبديت احتمالهما طبعا، ثم رددنا وقلنا هذا ليس بصحيح هذه البداهة، من المحتمل أن يقال هو حرام أو هو بحكم الحرام إلى آخره، ثم بعد ذلك ذكرنا الاحتمالات والأقوال ومختار المصنف. ولاحقا في مقام بيان مختار المصنف الذي قال هو ليس بمأمور به ولا بمحرم ولكن يجري عليه حكم المعصية، في بيان الدعوة الأولى وهو أنه ليس بمأمور به، لاحظت أن المصنف خص الرد باحتمال القول بكون الخروج واجبا غيريا، ولم يتعرض لرد احتمال كونه واجبا نفسيا. ولذلك قلنا هناك إن اتصاف شيء بالوجوب الغيري يحتاج إلى ثلاثة أمور: ملاك المقدمية والانحصار وأن لا يكون بسوء الاختيار. في الحاشية قال لا ملاك وليس مقدمة أصلا، لذلك لا يتصف بالوجوب الغيري. في الكتاب قال بعد تسليم الملاك وعدم المانع بسبب تحقق الانحصار هناك شرط مفقود، إذ يعتبر فيه أن لا يكون بسوء الاختيار وهذا بسوء الاختيار. الحاصل أن كلامه كان منصبا على رد احتمال الوجوب الغيري، ولم يتعرض في شيء من كلامه إلى الآن إلى رد احتمال الوجوب النفسي، وأن الخروج هو تخلص مصداق للتخلص. من هنا عند تقرير ذلك الكلام قل قد يكون وجه القول بكونه واجبا نفسيا وأنه مصداق التخلص ضعيفا لا يعتد به، وحتى إني قلت ما رأيت أحدا ذكره، لكن كان قصدي أني ما رأيت أحدا يقول به ويتبناه. نعم في كلام الشيخ في هذا الوجه ترديد وإشارة إليه وإلى إمكانه، فلعل المصنف لا يراه معتدا به فلم يبالي باحتمال الوجوب نفسيا، والشيخ يراه محتملا احتمالا مقبولا فردد بينهما وأشار إليه في عرض الإشارة إلى وجوبه غيرية. هذا للتوضيح. وأما محصل هذا الوجه المأخوذ من كلام الشيخ في تقريرات مطارح الأنظار فهو أن يقال إن الغصب والتصرف في مال الغير منهي عنه ومحرم بلا إشكال، لكن هذا ينطبق على مثل الدخول ومثل المكث في المغصوب. طبعا هناك تصرفات غصبية مثل أن تفتح كتاب غيرك تطالع فيه أو تلبس ثوب غيرك، لا شأن لنا بهذه الأمور، نحن نتكلم هنا عن المكان المغصوب. فيما نحن فيه من المكان المغصوب الذي يدخله بسوء الاختيار نقول التصرف في مال الغير بغير إذنه الذي هو الغصب منهي عنه ومحرم، لكن هذا في تصرفات المكان يصح في مثل الدخول ومثل المكث في المكان، وأما حركة الخروج فلا تكون محرمة في أي حال من الأحوال، ولا تكون في أي حال إلا مطلوبة وواجبة، وذلك لأن بها التخلص عن الحرام الزائد لو لم يخرج وقع في الغصب إلى آخر العمر. بالخروج يتخلص، إما لأن التخلص هو الكون مثلا خارج الدار، وأقول مثلا لأن في احتمالا آخر في بيان المقدمية أن تقول التخلص عن الحرام هو ترك الكون في الدار كما قال المصنف أمس، لكن تقول ترك الكون في الدار متحد مع الكون خارج الدار، النتيجة يكون الملاك في الكون خارج الدار أيضا، لكن مرة ابتداء لأنه هو التخلص، ومرة بواسطة اتحاده مع ما هو التخلص وهو ترك الكون في الدار. على كل، الحركة الخروجية على كل حال لا تكون إلا مطلوبة وواجبة، لأن بها التخلص عن الحرام الزائد، إما لأن التخلص هو الكون خارج الدار مثلا، وحركة الخروج مقدمة لهذا التخلص، فيكون الخروج واجبا بوجوب غيري، وإما لأن التخلص يصدق على نفس الخروج، عمل الخروج وحركته باتجاه الباب إلى أن تنتهي بالخطوة الأخيرة التي يتجاوز بها عتبة الباب ويتم عمل الخروج، كل هذا العمل مصداق للتخلص، هو تخلص عن الحرام. إذن يحتمل الاحتمالان، ليس هذا بمهم، على التقديرين يكون الخروج واجبا، إما واجبا نفسيا وإما واجبا غيريا، لكن على كل حال وعلى التقديرين نقول هو من أول الأمر هكذا. بمعنى أنه حتى قبل الدخول، وخلافا لما كنت تقول في بيانك السابق، كنت تقول قبل الدخول، مختار المصنف هكذا كان يقول، قبل الدخول هو منهي عن كل تصرف في المغصوب، سواء منه ما يصدق عليه الدخول أو المكث أو الخروج، وإن كان بعد الدخول والاضطرار سقط هذا النهي. هنا نقول هذا الخروج لا يكون إلا واجبا على كل حال، حتى حال ما قبل الدخول، لا فقط الآن بعد الدخول لا تحريم فيه ويتصف بالوجوب، حتى قبل الدخول خطاب لا تغصب يختص بالدخول وبالمكث، وأما الخروج فهو واجب وخارج عن هذا الخطاب، تماما كما هي الحال في مثل شرب الخمر للإنجاء من الهلكة، إما الهلكة التي توعد الظالم بها عندما يكره شخصا على شرب الخمر وإلا قتله مثلا، فيشرب هذا لينجي نفسه من الهلكة المتوعد بها، وإما هلكة أخرى من قبيل أنه أصيب بمرض شديد يودي بحياته إذا لم يعالج، وعلاجه محصور بشرب الخمر فيشرب الخمر علاجا، على كل حال هو يشرب الخمر طلبا للنجاة من الهلكة المفروضة. مثل هذا الشرب لا يكون إلا واجبة ولا يتصف إلا بصفة حسنة ويتعنون بعنوان المنجي من الهلاك الذي هو عنوان حسن. فنقول من أول الأمر شرب الخمر صنفان: الشرب الواقع بمثل غير هذا العنوان الذي ذكرنا كشرب الخمر اختيارا لا تحت تهديد ووعيد ولا لوطأة مرض شديد، اختيارا يفعل الحرام. مثل هذا هو القسم الحرام، الخمر منه حرام ومنه ليس بحرام شربه، الأول ما كان من هذا القبيل يشربه لا لمرض ولا لتهديد ولا لغير ذلك من الدواعي الطارئة. القسم الثاني هذا الذي يشربه بهذا العنوان طلبا للنجاة به من هلكة الظالم المتوعد بها أو المرض المبتلى به، لأن هذا مخلص من تلك الهلكة من الأول. هكذا إذا شئت في الرسالة العملية تكتب هذا المعنى، بل لو شئت أن أقول وأدعي أقول هكذا في اللوح المحفوظ: شرب الخمر من حيثه حرام، شرب الخمر طلبا للنجاة من الهلكة كما في كذا وكذا من الموارد ليس بحرام، بل بالعكس النجاة مطلوبة لزوما، حفظ النفس تجنب إهلاكها فيكون واجبا. هكذا تقول من الأول. مثل هذا الكلام نقوله في الخروج. من أول الأمر تقول التصرف الغصبي منه حرام ومنه ما ليس بحرام بل واجب. فالقسم الأول ما كان من قبيل الدخول والمكث وأمثال هذه التصرفات في المغصوب التي لا تخلص من الحرام الزائد، هذه تصرفات محرمة. والقسم الثاني هو مثل الخروج المتعنون بعنوان المخلصية من الحرام، فمثله لا يكون إلا حسنا بحسن عنوان المخلصية من الحرام الزائد، سواء قلنا إن حسنه نفسي لأنه مصداق عنوان التخلص أو إن حسنه غيري لأنه مقدمة لما هو الحسن وهو عنوان التخلص على الاحتمالين. إذن بالتالي الخروج لا يكون إلا واجبا نفسيا أو غيريا من أول الأمر. ولا يصح منك دعوة أن الخروج قبل الدخول في المغصوب مشمول لخطاب لا تغصب الذي ينهى عن كل تصرف في مال الغير دخولا أو مكثا أو خروجا، هذا لا يصح. وذلك لأن الخروج قبل الدخول لا موضوعية له. ما هو الخروج؟ الحركة من داخل المغصوب إلى خارجه، هذه لا محل لها إلا في حق من هو في الداخل. من دخل المغصوب تحقق عنده موضوع الخروج وأصبح قادرا أن يتحرك باتجاه الباب ويخرج، وأن يمكث في مكانه أو يتنقل في الداخل ولا يخرج، يقدر على الخروج وعدمه بعد الدخول. أما قبل الدخول فلا موضوعية ولا محل للخروج، وهو بالتالي ليس مقدورا عليه، لا يقدر على فعله، إذ لا محل لفعله إلا بعد الدخول، وهو الآن غير داخل، ولا يقدر أيضا على تركه لعين ما ذكرنا، لا محل الآن له فعلا وتركا ولا موضوع له. نعم هنا قبل الدخول قد يتصور في طرف الترك أنه قادر، كما أنت ادعيت تقول يقدر قبل الدخول على ترك الخروج، كما كنت تقول يقدر على الخروج فيدخل ويخرج، تقول يقدر على ترك الخروج بترك الدخول من أصله، في هذا الوجه يرد على الشقين، تقدر على الخروج بالدخول إن شاء الله بعدما تدخل تكون قادرا على الخروج، الآن لست بقادر ولا موضوعية له، تقدر على ترك الخروج بترك الدخول هذا أيضا لا موضوعية له، عندما تدخل قد تخرج وقد تترك الخروج وتبقى في الداخل. نعم الآن قبل الدخول ربما يتوهم قدرتك على ترك الخروج من باب أنه يصدق الآن على من لم يدخل أنه لم يخرج، هذا الذي لازال في الخارج لم يدخل، لم يفعل عمل الدخول، لم يتحرك باتجاه الداخل، هو أيضا لم يخرج ولم يتحرك باتجاه الخارج. يقول صدق أنه الآن تارك لم يخرج ليس إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وفي الحقيقة هو ليس لم يخرج، هو لم يدخل حتى ينظر خرج أم لم يخرج، من قبيل قولك لم أضرب ولد زيد حيث لم يكن لزيد ولد، حقيقة هذا الصدق ليس أنك لم تضرب ولد زيد، بل أنه لم يكن لزيد ولد حتى تضرب أو لا تضرب، وجود الولد موضوع للضرب وعدمه، من دونه ينتفي بانتفاء الموضوع فعلا وتركا، وكذلك تحقق الدخول موضوع للخروج وعدمه، ومن دونه لا موضوع وينتفي الخروج بانتفاء الموضوع، ويصدق أنك تركت الخروج ولم تخرج من باب السالب بانتفاء الموضوع، وهو نظير من لم يشرب الخمر لعدم الهلكة التي تحوج إليه، لا ظالم حدده فاحتاج إلى الشرب، ولا ابتلي بمرض علاجه شربه فاحتاج إليه، فعلى كل حال لم يحتاج إليه فتركه، هذا لم يشرب الخمر في الحقيقة لأنه لم يقع في الهلكة التي تحوج إلى شرب الخمر، ما في داعي، ما في حاجة إلى شرب الخمر مثلا، فلا معنى حينئذ لأن يقال إنه لم يشرب الخمر يعني الذي به الخلاص، وإلا إذا أردت عدم شرب الخمر مطلقا بل من لم يهدد ومن لم يبتلى خب يستطيع أن يختار عدم الشرب، يقال لم يشرب على الحقيقة، لكن كلامنا في الشرب المنجي المخلص من الهلكة. لا تستطيع أن تقول لهذا إنك تركت الشرب المخلص من الهلكة، قل ما ابتليت بالهلكة حتى أحتاج إلى شرب يخلص حتى أكون تاركا لشرب مخلص من الهلكة. فالصدق في الحقيقة لعدم تحقق الهلكة، لا هلكة، لا أنه لا شرب مخلص منها. كذلك في محل الكلام لم أدخل فأحتاج إلى خروج مخلص من الغصب الزائد، لا أني لم أخرج ذاك الخروج الذي لو تم لكان مخلصا من الغصب والحرام. إذن قبل الدخول صدق أنك لم تخرج كما تدعي ليس إلا من باب الصدق بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، والسالبة بانتفاء الموضوع صدقها لا يكون مناطا للتكليف، وذلك أنه إذا لم يكن لزيد ولد فلا يصح أن يقال لا تضرب ولد زيد، وليس للمكلف أن يدعي أنه قادر حينئذ على أن لا يضرب ولد زيد، فإن شئتم كلفوني بعدم الضرب وقولوا لا تضرب مثلا، هذا لا يصح، لأن الصدق بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ليس صدقا حقيقيا كما أشرت إليه في الكلام المتقدم، بمعنى أن صدق أنك لم تضرب ولد زيد في فرض عدم وجود ولد لزيد حقيقته أن الصدق لقضية لا ولد لزيد لا لقضية لم تضرب ولد زيد، لأن وجود الولد كما أشرت قبل قليل من قبيل الموضوع أرحمكم الله للضرب وعدمه، ومن دونه لا موضوع له، فقبل تحقق هذا الموضوع لا محل الكلام عن ضرب وعدمه، تقول لم أضرب، وإنما الصدق حقيقة لعدم هذا الموضوع، ستجعله من قبيل الموضوع من قبيل الشرط لا يهم، قد تختلف الألفاظ في بعض الكلام، المهم أنه يتوقف تحقق محل ومورد الحديث عن ضرب وعدمه على وجود الولد كما يتوقف تحقق محل الحديث عن خروج وعدمه على الدخول. إذن وجود الولد موضوع أو شرط للتكليف بلا تضرب أو بإضرب في مورد آخر، هنا نقول لا تضرب لأن المناسب لمحل كلامنا هو النهي كالنهي عن الغصب وعن الخروج، وإلا في مورد آخر تضرب أو لا تضرب تكليف بهذا أو ذاك يحتاج إلى موضوعه أو شرطه ومن دونه لا محل لهذا التكليف. كذلك في الخروج قبل الدخول لا يصح القول أنا قادر على ترك الخروج بترك الدخول رأسا، فإن تركه حينئذ من باب أنه لم يتحقق موضوع الخروج الذي هو الدخول والذي هو موضوع للتكليف بترك الخروج أو شرط للتكليف بترك الخروج، فإذا لم يتحقق موضوع هذا التكليف أو شرطه لم يكن معنى لهذا التكليف بسبب فقد موضوعه أو شرطه. بالجملة تلخيصا، أنت قبل الدخول ليس لك قدرة على فعل الخروج ولا على تركه، والقدرة على الفعل والترك، على فعل شيء وتركه، هي المناط للتكليف. من دون القدرة لا معنى للتكليف، وأنت لست بقادر قبل الدخول لا على فعل الخروج ولا على تركه. أما عدم القدرة على فعل الخروج فلأنك لا تقدر على فعله حتى تدخل، ومن دون الدخول لا موضوعية للخروج. وأما عدم القدرة على ترك الخروج فكذلك قبل الدخول لا تقول أنا تارك للخروج ولا موضوعية، إلا كما قلنا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع التي عرفت أنها ليست مناطا للتكليف، لأن صدق أنك تارك حينئذ ليس بمعنى أنك قادر على الترك، وليس صدقا حقيقيا، بل بمعنى أن الموضوع لم يتحقق فحصل الترك والانتفاء تلقائية، فإن ذا الموضوع ينتفي بانتفاء الموضوع. ضرب زيد، ضرب ولد زيد الذي موضوعه وجود الولد، ينتفي قهران عندما عدم تحقق الولد. وكذلك الخروج الذي موضوعه الدخول ينتفي قهرا ويكون لا خروج عند عدم الدخول الذي هو الموضوع، لكن لا خروج صدق عدم خروج ليس حقيقيا. الصدق في الحقيقة لعدم الموضوع، لم يكن دخول حتى يكون أو لا يكون خروج. فإذا كان الخروج قبل الدخول لا قدرة على فعله ولا على تركه لم يكن مشمولا للنهي عن التصرف في مال الغير، واختص ذلك النهي بمثل الدخول والمكث. ثم بعد الدخول وتحقق الموضوع للخروج لا معنى لأن يقال إن النهي عنه سقط بسبب الاضطرار ولكن بقي حكمه، لأن هذا متفرع على أصل شمول النهي له. إذا كان قبل الدخول منهيا عنه كالدخول والمكث، حينئذ لك أن تقول بالدخول طرأ الاضطرار إلى الخروج فسقط نهيه للاضطرار كخطاب، وإن لم يسقط كملاك موجب لاستحقاق العقاب. هذا فرع أصل الشمول. أما وقد نفينا الشمول فمن الأول لم ينهى عنه، والآن كذلك بعد الدخول لا ينهى عنه، فضلا عن أن يبقى حكم النهي. هذا من جهة، يعني خلى من التحريم الفعلي ومن ملاك التحريم المؤثر الموجب لاستحقاق العقاب وحكم المعصية، ومن جهة أخرى المفروض حينئذ أن هذا الخروج إما بنفسه تخلص وفيه ملاك وجوب نفسي، وإما أنه مقدمة للتخلص وفيه ملاك وجوب غيري، فيجب أن يتصف بالوجوب لوجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي ملاك الوجوب النفسي أو الغير، عدم المانع التحريم وحكم التحريم حكم المعصية. هذا لو كان ثابتا لمنع عن تأثير ملاك الوجوب، لكننا فرضنا أنه لا تحريم ولا حكم تحريم، فلا يبقى مانع عن تأثير ملاك الوجوب. هذا هو الوجه بطوله. وأما كلام المصنف فأذكر منه شيئا بقدر ما يسع الوقت. فأما قول الشيخ قلت الكلام فيه شقان، وإن شاء الله عندما نقرأ العبارة يتضح لك أكثر وجود الشقين. الشق الأول ما قبل عبارة ومنه ظهر المنع الذي ذكر فيه أن الخروج لا يقع إلا حسنا ومطلوبا لأنه مخلص عن الحرام، وقاسه على شرب الخمر الذي يتعنون بعنوان الإنجاء من الهلكة، ذاك لا يقع إلا مطلوبة ولا يحرم في حال من الأحوال، والخروج كذلك. ثم شق آخر الذي تعرض فيه لدعوة أن الخروج كان من أول الأمر منهيا عنه ومشمولا بلا تغصب، حاله حال الدخول والمكث، كيف تقول وبهذا النحو أربط لك بينهما وأجعل ماشا وجها واحدا، كيف تقول لا يقع إلا واجبا ولا يكون محرما في حال الأحوال؟ كان محرما. ثم أنت تقول بعد أن تثبت كان محرما بالدخول حصل الاضطرار بسوء الاختيار الذي لا يسقط إلا الخطاب، فيبقى حكم التحريم. ها يرد على هذا يقول لم يكن محرما إذ لا قدرة عليه إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وليست قدرة ولا تكون مناطا للتكليف. فجواب المصنف يكون على الشقين أيضا. أما بالنسبة لقول الشيخ في الشق الأول إن الخروج لا يقع إلا حسنا ومطلوبا واجبا لأنه مخلص عن الحرام، مخلص نفسيا أو غيره لا يهم، فأما هذا الكلام ففيه أن مثل الخروج مما فيه ملاك الوجوب باعتباره مخلصا عن الحرام، وأيضا فيه ملاك التحريم كما هو المفروض تصرف في مال الغير، هذا لا يتصف بالحسن والمطلوبية والوجوب إلا بشرطين، والكلام الآتي مجرد تكرار لما تقدم. سابقا كما ذكرت في أول كلامنا اليوم في بيان مختار المصنف ذكرنا هذا المعنى، قلنا لا يتصف شيء بالوجوب الغيري إلا بثلاثة أمور: أولا ملاك الوجوب الغير والمقدمية، ثانيا عدم المانع أي الانحصار، ثالثا عدم كونه بسوء الاختيار، عدم كون الاضطرار إليه بسوء الاختيار. هنا يذكر الثاني والثالث لأنه بحسب الفرض في رد أو في تحقيق الدعوة الأولى التي ذكرناها من الدعاوى الثلاث التي يبتني عليها مختاره وهو أنه لا يكون مأمورا به، ذكرنا أنه في الحاشية نفى المقدمية، لكن هنا يسلم المقدمية، فهو إذن مسلم لوجود ملاك المقدمية، هذا من جهة، فلا يبقى إلا التعرض للأمرين الآخرين، مع أنه الأمر الثاني أيضا موجود، لأن أول الآخرين وثاني الثلاثة هو أن يكون التخلص منحصرا فيه، والمفروض أنه منحصر فيه، هذا هو محل كلامنا. لكن هكذا ساق المطلب. ولعل إهمال الأول يعني اعتبار وجود ملاك المقدمية من باب التماشي مع ما جاء في هذا التقرير من احتمالي الوجوب الغيري والنفسي. هناك كان يجيب لبنائه على أن هذا لو وجب، أي الخروج لو وجب، لكان من باب المقدمة فنفى وجوبه مقدمة، مرة من باب لا ملاك فيه ومرة مع الملاك لأنه بسوء الاختيار، وهذا مختاره في الكتاب. أما هنا فيريد أن يتكلم كأنه بكلام جامع بين الاحتمالين، سواء قلنا إن وجوبه نفسي أو غيري. على كل حال يحتاج إلى ملاك الوجوب النفسي أو الغيري، ونفرض أنه فيه. أما الغيري فسابقا سلمنا، وأما النفسي فهو نفسه لكن بدعوى أن المخلص نفس الخروج لا أن مقدمة للمخلص وهو الكون خارج الدار. إن ادعينا هذا فما فيه من ملاك يكون نفسيا، وعلى الأول يكون غيريا. على كل سلمنا الملاك، أهمله الآن وأهمل الحديث عن ليخرج بصورة مناسبة الاحتمالي النفسية والغيرية. فنقول لكي يتصف هذا بالوجوب نفسيا أو غيريا بعد الفراغ عن وجود الملاك النفسي أو الغيري فيه، يحتاج إلى شرطين. الأول الاضطرار إليه على وجه الحصر، انحصار التخلص من الحرام فيه، وهذا مفروض وهو محل كلامنا من أول الأمر. من أول يوم قلنا لو كان لك طريق للخروج من الدار غير هذه الحركة بينك وبين الباب بمثل قولك كن فيكون أو كن فتكون خارج الدار، ولم يكن إشكال في أن هذا التصرف الخروجي غصب ومحرم، لست محتاجا إليه، لست مضطرا إليه. محل الكلام ما اضطر إليه والاضطرار إليه يساوي الحصر فيه، ما في طريق آخر. قد تقول إذا كان في طريق آخر يصدق الاضطرار إما إلى هذا وإما إلى هذا، نعم في المبدأ، لكن بلحاظ حرمته قلنا العقل لا يقول أنت مضطر إلى هذا، ولذلك لا يترشح عليه وجوب غيري من الواجب النفسي كما ذكرنا في الدابتين المباحة والمخصوبة تركب إحداهما أو أي منهما إلى مكة. إذن الانحصار مفروض وموجود. الشرط الثاني الذي يحتاج إليه لكي يقع هذا الخروج على صفة الوجوب هو أن لا يكون الاضطرار إليه والانحصار فيه قد حصل بسوء الاختيار. كيف يحصل بسوء الاختيار؟ بأن تختار أنت أن تعمل عملا يؤدي إلى إيقاع نفسك في حالة من الدوران بين محذورين. ما هما المحذوران؟ هما من جهة فعل حرام أو ترك واجب، ومن جهة أخرى فعل حرام آخر. هذا الترديد في الجهة الأولى بين كوني المحذور فعل حرام أو ترك واجب ناشئ من اختلاف المثال، ذكره في المتن كعبارة كأنه من جهة النشوء من اختلاف المثال. مثلا في مثال شرب الخمر أنت تعمل عملا تجعل الأمر دائرا بين محذورين، مثل أن تعلم أن مرض كذا لا يعالج إلا بشرب الخمر فتحتال حيلة لتصيب نفسك بهذا المرض. فتقع في حالة من الدوران بعد الإصابة بالمرض باختيارك، بين أن تترك الشرب فترتكب الحرام وهو إهلاك النفس، وبين أن تشرب فترتكب الحرام وهو شرب الخمر. شرب الخمر حرام بلا إشكال، لولا هذه الحالة التي أنت فيها الآن من الدوران بلا إشكال حرام. نزاع الآن في هذه الحالة لا زال حراما أو لا؟ نحن سنقول لأنه بسوء الاختيار لا زال حرام، ولو بمعنى ملاك التحريم واستحقاق العقاب. واضح؟ إذن أنت تشرب الخمر، أنت تمرض نفسك فتوقع نفسك في دوران بين محذورين. محذور الأول ترك الشرب فتهلك نفسك، إهلاك النفس حرام. محذور الأول حرام، محذور ثاني حرام آخر وهو شرب الخمر. في مثال الخروج الاضطرار إليه، أنت توقع نفسك في الدوران، أنت تختار الدخول، وقد كنت في فسحة ألا تدخل، تختاره وتصبح داخل المخصوب فتقع في الدوران بين محذورين. أن تترك الخروج فيفوتك التخلص من الحرام، يعني تقع في ترك الواجب، أو تفعل الخروج فتبتلى بحرمة هذا التصرف الخروج الغصبي. إذن كون الاضطرار إليه بسوء الاختيار هو باختيارك أن تعمل عملا يوجب وقوعك في حالة من الدوران بين المحذورين، أحد المحذورين من هذا الطرف ارتكاب الحرام الذي هو المضطر إليه الشرب أو الخروج، والآخر من ذاك الطرف إما ارتكاب حرام أو ترك واجب. هذا ليس بمهم، كان يمكن أن يجمع بينهما بعنوان ارتكاب الحرام بين محذورين أيا كان. من عمل عملا من هذا القبيل وأوقع نفسه في مثل هذا الدوران هو تسبب إلى هذا الاضطرار بسوء اختياره، وإذا كان بسوء اختياره فقد قلنا سابقا إنما يقع الاضطرار إليه بسوء الاختيار من المحرمات يعامل معاملة المحرم الذي لم يضطر إليه. لكن طبعا أحتاج هنا إلى أن أقول وهذا محرم واضطررت إليه، هذا سيأتي في الرد في الشق الثاني، وإلا إلى الآن ما قلنا هو محرم، قلنا الاضطرار بسوء الاختيار. لكن فرضنا أنه محرم في نفسه كما كنا نقول، وأما قول الشيخ هذا لا يكون منهيا عنه بحال من الأحوال حتى قبل الدخول لعدم موضوعية الله، وتركه حينئذ ليس إلا من باب الترك بنحو السالبة من انتفاء الموضوع، هذا سنرد عليه بعد قليل، وإن شئت الآن نرد عليه ونقول هذا إذن الاضطرار لا يبسو الاختيار، فإذا كان محرما يعامل معاملة المحرم الذي لم يضطر إليه، على الأقل مبغوضية واستحقاق عقاب، وإن لم يكن فيه فعلا خطاب لأن الاضطرار يسقطه. إذا كان محرما يكون هكذا. هل هو محرم أو لا؟ نقول نعم وهو محرم، وهو منهي عنه بالنهي السابق على الدخول لأنه كان متمكنا منه ولو بالواسطة، والذي هو مناط التكليف عقلا من القدرة هي هذه القدرة ولو بالواسطة، يكفي أن يكون مقدورا ولو بالواسطة ليكلف به، وهذا كان مقدورا بالواسطة. هذا المقدار سأقف عليه وأريد أن أقرأ بعض العبارة. قال: إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم، ظلم الغير اللي هو تصرف في ماله غصبا وحراما ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام، فهو ليس بحرام في حال من الحالات حتى قبل الدخول، بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات. هذا الشق الأول. ومنه ظهر، تممه تتميما، قل: كيف تقول لا يقع إلا واجبة ولا يتصف بالحرمة في حال الحالات؟ قبل الدخول يتصف، منهي عن كل تصرف غصبي. ومنه الخروج، يقول: لا، ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، يعني حتى التصرف الخروجي، هذا ليس بصحيح. وأنه هذا مدعى القائل بأن الخروج حرام من قبل الدخول بهذا البيان، أنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج، يتمكن من الفعل بالدخول والخروج ويتمكن من الترك بترك الخروج. إذن إن شئت أن تنهى وتقول أترك لا تفعل، قل: فأنا قادر على الترك. يقول: وذلك لأنه لو لم يدخل ظهر المنع عن شمول التحريم لمثل الخروج، لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه. دخول موضوع للخروج وللتكليف به فعلا وتركا، قبله لا موضوع لهذا التكليف. تقول: كيف لك أن يصدق قبل الدخول أنه لم يخرج؟ يقول: وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس صدقا حقيقيا، ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول، وصدق ترك الخروج سهل بامتفاء الموضوع. فمن لم يشرب الخمر الذي يخلص من الهلكة لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها بشرب الخمر مثلا، لم يصدق عليه أنه لم يشرب الخمر، ولم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة ليحتاج إلى الشرب وغيره، لا أنه ما شرب الخمر في الهلكة أو المهلكة، لا أنه ما شرب الخمر في المهلكة إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع. ما شرب الخمر في المهلكة من باب ما كانت مهلكة، ما ضرب ولد زيد من باب ما كان لزيد ولد كما لا يخفى. وبالجملة لا يكون الخروج بعد أن لم يكن مشمولا للنهي في حال الحالات، لا يكون مضافا إلى انتفاء النهي وانتفاء حكمه. إذا ما كان نهي الآن بعد الدخول، لا نهي ولا حكم النهي، فإن هذا فرع أصل النهي. فبعد انتفاء كل ذلك وبملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا ومقدمة للتخلص عن الحرام، لا يكون إلا مطلوبا واجبا غيريا أو نفسيا، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية كالمبغوضية ويحكم عليه بغير المطلوبية كمطلوبية الترك يعني والتحريم. والحمد لله رب العالمين.